لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على العبادات التي تؤدى إلى الولاة، وهذا كما عرفنا من مقتضيات طاعتهم ولزوم إمامتهم ولزوم جماعة المسلمين. فالعبادة التي يتكلم عليها هنا هي الزكاة، فالزكاة تدفع إلى الولاة والأمراء بررة كانوا أم فجرة، لا يؤثر فجورهم ولا تؤثر مخالفتهم في دفع الزكاة إليهم كما سنعرفه مفصلا إن شاء الله. فقال في بداية الكلام على هذه المسألة: كانت الصدقات تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من أمر بها، ثم إلى أبي بكر، ثم إلى عمر، ثم إلى عثمان. فلما قتل عثمان اختلفوا، فمنهم من اختار أن يقسمها ومنهم من اختار أن دفعها للسلطان. هذا كما قال المصنف في الحاشية أصله من كلام ابن سيرين، هذا ليس كلاما للمصنف رحمه الله، وإنما هو كلام ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن زندوية في الأموال. وفي قوله فلما قتل عثمان اختلفوا، في قوله هذا إشارة إلى مسألة مهمة تتعلق بخلافة علي رضي الله عنه وفي حال المسلمين في عهده، هل كان في عهده جماعة أم لا، وهل كانت خلافته خلافة معتبرة بمعنى لزوم الخلافة والجماعة أم لا. فاعلموا أن هذا الأمر كما سبق بيانه في دروس المعتقد كان فيه خلاف قديم بين السلف، فمن السلف من كان يرى أنه لم تكن هناك جماعة في عهد علي رضي الله عنه نظرا للفرقة التي حدثت بين الصحابة. ولهذا تجد في بعض عبارات أئمة السنة حتى الذين صنفوا منهم في المعتقد أنهم يذكرون أن الجماعة هي ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، ولا يذكرون علي اختيارا منهم لهذا القول. لكن الذي استقر عليه قول أهل السنة وهو المذهب في هذه المسألة أن خلافة علي رضي الله عنه خلافة صحيحة معتبرة، وأن من خالفه من الصحابة رضي الله عنهم لا يؤثر خلافهم في ذلك، وإنما اجتهدوا فأخطأوا. فابن سيرين قوله مبني على هذه المسألة حتى تعرفها ولا تستشكل عدم ذكره لعلي رضي الله عنه. وقضية الاختيار بين التقسيم وبين الدفع للسلطان هو ما سيأتي تفصيله بعد ذلك في الكلام.
وأقبل السلف على أن دفع الزكاة من وجه السلطان ذكره عنه وحاتم المرضي وسعد الرازي،
يعني في معتقدهما الذي رواه اللالكائي في شرح الأصول وسنتعرض له إن شاء الله تعالى.
وقال ابن زنجوية: الأموال أحسن ما تنال في زكاة الفرض، والثاني أنه إن كان دونه عدلا دفعها إليه، لأن السنة قد مرت بذلك، وإن كان غير عدل تولى قسمتها بنفسه، ولو أخذها منه فهو يعد أجزاء ذلك، وأن يكن عليه أن يتولى قسمتها بنفسه ومرة أخرى.
هذا هو التفصيل المعتبر، وهو ما سيأتي تأكيده في الكلام إن شاء الله، أنه يفصل في أمور الزكاة بين ما إذا طلبها الإمام وما إذا لم يطلبها. فإذا طلبها الإمام بنفسه أو من خلال السعاة الذين يبعثهم لجمع الزكاة فإنه يجب دفع الزكاة إليهم، لا يجوز أن يتأخر المزكي أو المصدق عن الدفع في هذه الحال. وأما إذا لم يطلبها وكان في أمر المسلمين سعة فإنه يجوز لصاحبها أن يتولى قسمتها بنفسه ولا حرج في ذلك أبدا. وإن لم يطلبها الإمام أيضا فتطوع صاحبها بدفعها إلى الإمام أو إلى الجهات المختصة فإنه يجزئه ذلك ولا يجب عليه أن يتولى دفع الزكاة مرة أخرى.
وقد أخرج مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله قال: جاءنا ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناس من المصدقين يأتوننا فيطلبوننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو المصدقين. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني بعض. فيه من العلم أن السلطان الظالم لا يقال به ولا ينازع في السلاح.
هذا نص كلامي أو نص الصورة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له إن ناسا من المصدقين أي من السعاء الذين يجمعون الزكاة يأتوننا فيظلموننا. هذه هي الصورة الواقعة التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير دفع الزكاة عنهم، ولم ينهى عن دفعها إليهم، ولم يعتبر بالظلم المذكور في السؤال أو الفتوى، بل قال أرضوا مصدقكم أو مصدقيكم، يعني لا تكتفي فقط بدفع الزكاة إليهم، وإنما يجب عليك أيضا أن ترضيهم. ولهذا قال جرير رضي الله عنه وهو صحابي الحديث: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. هذا هو العمل، هذا هو العمل بالعلم، هذا هو العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو داود في سننه عن
بشير المتصصية: قال كنا إن أهل صدقة يعتدون علينا، أخلفتم من أولئك قبل ما يعتدون علينا؟ فقال لا. ثم رواه أبو داود مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده تأثيم التوصيل
عندي ديسم، ديسم تقديم الياء على السين.
وفي إسناده ديسم التوصيل الذي يوصفه سوى ابن عباس، قال القرطبي في معالم السنن: في هذا التعريف على الطاعة السلطان، وإن كان ظالما تقديم لقول من ذهب إلى أن الصدقات الظاهرة لا يجوز أن يتولاها فرض نفسه، لكن
إذن فالحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لأن فيه رجلا لم يوثقه سوى ابن حبان، وقد تكلمنا على هذا وقلنا إن توثيق ابن حبان ليس بمعتبر لا سيما للمجاهيل والمساتير، فرفعه لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشهد له الحديث الأول ومعنى هنا واحد. نعم. أخرج عبد
الله بن
هذا أيضا بمعنى ما سبق، إنه اجتمع عندي مال وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون، أي لا يضعونها في مواضعها، يظلمون في هذه المسألة، لا يضعون الشيء في موطنه، وإني قد وجدت لها موضعة، يعني أستطيع أن أصرفها، أستطيع أن أدفعها إلى مستحقيها. فكلهم قالوا، كلهم من؟ ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص، كلهم قالوا ماذا؟ أدها إليهم، أي إلى السعاة أو الأمراء.
وأخرجت أبي شيبة وقريب في الأموال والمسجوية عن عمر أنه قال: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من وظفها الله ورحمه، فمن ضر فلنفسه ومن أثم فعليها.
إذا فليس عليك من إثمهم شيء، ولا تتحمل شيئا من ظلمهم ولا من جورهم في تقسيم الصدقات، وإنما تؤدي ما عليك وتدع أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لما قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي حديث آخر في الصحيح: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فعليك حقك تؤديه، ولست مسؤولا عن تفريط غيرك أو عدم تفريطه، وإنما يحاسبه الله تبارك وتعالى. نعم.
وخرج قتيبة في عيون الأخطار عن العجاج وهو عبد الله العجاج بن رؤمن، قال لي أبو هريرة: من أنت؟ قال: كنت من أهل العراق. قال: يوشك أن يأتي الرقعان، يوشك أن يأتي الرقعان الشام، فيقول صدقتك إذا أتوك وتنقهم بها، وإذا نقلوها فكن في أقاصيها، وقل عنهم وعنها، وإياك وأنت
ولا تلعنه إذا أفضل، فتكون عاصيا فاصفح عن ظالم. هذا أيضا بمعنى ما سبق، وفيه زيادة وهي النهي عن سب هؤلاء إن كانوا من الأمارات أو من غيرهم، وقد تكلمنا على هذا في فصل مستقل. وقوله أن يأتيك بقعان الشام كما في الحاشية بالضم، خدمهم وعبيدهم سموا بذلك لاختلاف ألوانهم وتناسلهم من جنسين. قال القتيبي: وأرى أبا هريرة أراد أن العرب تنكح إماء الروم فيستعمل عليكم أولاد الإماء وهم من بني العرب وهم سود ومن بني الروم وهم بيض. هذا إشارة إلى كثرة التناسل فيما بين الجنسين وما يكون في خلال ذلك من أولاد الإماء، وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة ماذا؟ أن تلد الأمة ربتها. فكأن أبا هريرة رضي الله عنه يريد أن مثل هذا وإن كان مستهجنا عند العرب وإن كانت العرب قد تأنف من التعامل مع أمثال هؤلاء، إلا أن هذا ليس ذريعة إلى منعهم حقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن استعمل عليكم عبد حبشي. بهذا انتهى كلام المصنف رحمه الله على مسألة الزكاة، والتفصيل فيها كما عرفتم نفصل بين ما إذا طلبها الإمام وما إذا لم يطلبها، فإن طلبها وجب الدفع إليه ولا يجوز التأخر عن ذلك، وإن لم يطلبها فأنت مخير، فإن توليت قسمتها بنفسك فلا بأس بذلك، وإن تطوعت ودفعتها إلى الإمام فقد أجزأك، لا يجب عليك أن تعيد القسمة مرة أخرى. والأمر في هذا كالأمر في الصلاة سواء بسواء، فالصلاة خلف الأئمة مجزئة لا تجب إعادتها بعد ذلك بل ولا تجوز، فمن رأى إعادتها فما حكمه؟ مبتدع مخالف للسنة. فكذلك من رأى أن دفع الزكاة لا يجزئ للأئمة وأنه يجب عليه أن يعيد ذلك مرة أخرى فهو مبتدع مخالف للسنة. نعم.
الحج والجهاد، قال حج في عقيدتي التي ذكر إجماع السلف على النجاة فيها، والجهاد ماضي قائد مع الحكيمة ضربها وطلب، ولا يطيل جو جاهل ولا عدو عادل، ويكون عدو العيال والحج مع السلطان ممن يكون قائدا عدونا أقوياء.
سبق التعريف بعقيدة حرب هذه، والمصنف هنا يتكلم على مسألة أخرى وهي مسألة الحج والجهاد. الحج أيضا يؤدى مع الأئمة، تؤدى مناسك الحج مع الأئمة، كذلك الجهاد، والجهاد في هذه الحالة أوجب من ناحية ضرورة ارتباطه بالإمام بخلاف الحج كما هو ظاهر. الشاهد أن من حج مع الإمام فحجه صحيح، ومن جاهد مع الإمام فجهاده صحيح مجزئ، وكل هذا من حقوق الأئمة. نعم.
وقال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة رحمه الله تعالى: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان المنبه يقيم فرض الحج مع عند المسلمين في كل بلد وزمان، والجهاد ماضي يجوز مع أفراد نبيا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يقوله شيء، والحج كذلك.
إذن فهذه هي المسألة التي نتكلم فيها، ليس هناك زيادة في البيان على ما ذكرناه. الحج يجزئ مع الأئمة، وكذلك الجهاد لا يتخلف عن ذلك، ولا يكون جور الأمراء ذريعة للتخلف عن مثل هذه الأشياء. نعم. ومما
تقدم يتفق عليه أئمة الإسلام من الأمر بالصلاة خلف الأمراء أمرار الأيام والتجارة ودفع الزكاة إليهم من الحج والجهاد معهم، وكل ذلك قامت عليه أجهزة شرعية من الوحيين الشريفين، وبه يعلم كمال دين الله تعالى الإسلام، حيث أمر الله بالمصالح وفتح المساجد، ولو أن الله تعالى أمر إلى الخوارج وأن التأثر بهم لما قامت الإسلام بهم عهد ولا جماعة، ولما حق ولما حج بيت الله حرام، ولا زال المسلمون كفارا، والحجة في ذلك الإجماع البين من السلف الصالح. وتأثروا كثيرا عن صحابة رضي الله عنهم وتقلد غير شيء من المصنف عن أبي حمزة قال سألت مع عباس عن الرجل عن الخرائي وتأثرت فقال تقال على مسلم من السرى وشراطين على مسلم من الدنيا وقال أيضا عن سليمان بن الحرير عن جابر قال قلت له أرجو أن الضلالة مع السلطان قال لغز
يعني إذا وصلت فإنك لا تنطق، قال لغز هكذا بالوصل والوصل.
قال فإنما عليك ما حملت وعليه ما حمله. وفيه أيضا عن المسلمين والحسن سئل عن الرجل مع أئمة السوء فقال لك شركوه وأجره وأبقوه وعليه مسكوه. وفيه أيضا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النقعي يا أبت بإمارة الحجاج الثمر، قال يا بني فتطرقت أمرك أن تموت من الحجاج، وكان لا يدعون الجهاد على حاله، وكان رأي الناس في الجهاد الإسرائيلي ما أرى الإتاوة يعني الفرار.
الإتاوة فتح نفسه.
وأخرج سعيد بن منصور في سننه على النبي الارتقال سوي عن الغزو بن عدن مروان وذكر ما يصنعون، فقال إن عرض به إبر الشيطان ليخففهم عن جهاد العدوين.
هذه الآثار كما ترون من الصراحة بمكان، ومعانيها تلتقي مع معاني ما سبق، ولا بد أن نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لابد أن نستحضر هذا الحديث ونربطه بما نتكلم فيه الآن، حتى نفرق بين مقامنا كمحكومين وبين مقام الحكام، وأن تفريطهم ليس راجعا إلينا، وإذا تعاملنا معهم بهذه المعاملات التي ذكرناها فليس هذا من إعانتهم على الظلم والعدوان، وإنما هو من أداء الحق إليهم بغض النظر عن تفريطهم في أداء هذه الحقوق أو التعامل معها. والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله من أن الله تعالى لو وكل الأمر إلى الخوارج ومن تأثر بهم لما قامت في الإسلام جمعة ولا جماعة إلى آخره. ولكم أن تعتبروا هذا بينا بجماعات التكفير والهجرة ومن يعرفون بالقطبيين وغير ذلك، لكم أن تتأملوا في شأنهم وتعرفوا مدى صدق كلام المصنف رحمه الله عليهم، فإن الأمر بالفعل لو وكل إليهم لضاعت الحقوق وتعطلت المصالح وانتشر في الإسلام فساد عريض. نسأل الله السلامة والعافية.